96 عاما تبتدئ الملكية من يوم افتتاحها للقناة للإسلام. في 20 من يوليو من السنة 53 بعد 800 والألف الميلاد تعهدت الحكومة المصرية لهذه الشركة، الشركة التي سوف تقوم بحفر قناة السويس، بأن تزودها بالعمال، والعمالة طبعا تكون من المصريين. وساهم في حفر قناة السويس فيها الأخوة مليون ونصف مليون مصري، مات منهم في هذا المشروع الجائف 125 ألف سنة فسكت بهم الكوليرا والجوع والإجهاد والتعب. يعني فرضوا عليهم نظام الصخرة، هم في حسب الشروط والعقد هذا المبرم بين الحكومة وبين الشركة، الشركة هذه تتكفل بدفع إرش ثالث مثل ما يقولون المصريين في كل يوم للذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، تدفع لهم الشركة إرش ثالث كل يوم، ومن زاد عن ذلك يعني تعدى 12 عاما تلتزم الشركة بدفع غرشين أو ونصف إلى ثلاثة قروش ثالث تكون الأجرة اليومية للعام الذي يعني أكبر من هذه. أيضا من ضمن العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة المصرية تلتزم كذلك بإنشاء مستشفيات وتوفير الأطباء ولكي يقوموا بعلاج هؤلاء الذين سوف يتولون العمل بهذا المشروع الجبار، ولكن هذا طبعا لم يتم، إنما تبع نظام السفرة كما قلنا وهي العمل بدون أجرة، ولم يلتزموا أبدا بالشروط التي وضعوها، وساهم الشعب المصري الحقيقة في حفظ هذه القناة. بعد ذلك لما طرحت أسهم شركة قناة السويس في سوق البورصة للتداول كان الإقبال عليها من قبل المصريين ضعيفا جدا، وذلك أن الصحافة الإنجليزية الصحف البريطانية هذه الإنجليزية اشتغلت بجد ضد هذا المشروع. فالآن فرديناند جريسبس هذا القنصل الفرنسي مثل جريسبس هذا بقى عنده عدد هائل من الأسهم لم يتم شرائها من قبل ما أقبل عليها، وقيمتها في ذلك الوقت توازي 3,550,000 جنيه، هذا مبلغ كبير جدا. هنا أيضا تمكن هذا الجريسبس الذي كان قد أقنع الخديوي سعيد قبل ذلك بإنشاء هذا الفرمان أو بإصدار هذا الفرمان، هنا أيضا تمكن من إقناعه بشراء هذه الأسهم التي كانت بيده، وبالفعل اشترتها الحكومة المصرية من فرديناند جريسبس بهذا المبلغ الكبير. الدولة العثمانية منذ البداية كانت تعترض على مشروع قناة السويس، ولما بعد ذلك الخديوي إسماعيل تولى الحكم أيضا كانت له عدة اعتراضات على بنود الاتفاق الذي تم بين جريسبس وبين الخديوي سعيد، وأراد أن يعرق المشروع القناة، ولكن الأمر عرض بعد ذلك على محكمة وتدخلت فرنسا، ووجدوا أنهم لكي يلغوا هذه الاتفاقية التي تمت عليهم أن يدفعوا مبالغ هائلة وتعويضات باهظة ما تستطيع الدولة العثمانية أو الحكومة المصرية أن تتحملها. وطبعا هذه المسألة أخذت فرنسا تضغط، قالت لا بأس نلغي هذا المشروع، ولكن يا حكومة يا عثمانية التي لك السلطة على الحكومة المصرية يجب عليك أن تتعهدي بدفع هذه المبالغ الكبيرة. لذلك أحجمت الحكومة العثمانية عن معارضتها لهذا المشروع، وبالتالي أيضا الخديوي إسماعيل الذي تولى الحكم في السنة 63 بعد 800 للميلاد هذا حزب الحكومة العثمانية، واستمر هذا المشروع الجائف مشروع قناة السويس الذي عاد لاحق بالفائدة بعد ذلك على مصر. لكن نقول في بدايته يعني كان مثل القبر الكبير للمصريين، كل مصر منه أو كل قدم منه يحفر كان هناك يعني مقابله جثث كثيرة من جثث أبناء مصر. وافق أيضا الخديوي في النهاية إسماعيل على مشروع القناة السويس في 22 من فبراير في السنة 63 بعد 800 والألف للميلاد، والدولة العثمانية أيضا وافقت بعد ذلك بشهر من ذلك العام. وفي السنة التاسعة أو السنة التاسعة والستين بعد الثمانمائة والألف الميلاد في شهر سبتمبر شهر التاسع، وذلك كان يوافق السنة السادسة والثمانين بعد مائتين والألف الهجرة، افتتحت قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل الذي أجرى كما يقولون وقام بترتيب احتفالات أسطورية كبيرة. ويعني هذه الاحتفالات كلفت الدولة المصرية ما يقارب المليون ونصف مليون جنيه مصري، وهو يعني ما يعادل تقريبا سدس الميزانية أو سدس الإيراد المصري السنوي. في هذا الاحتفال قام الخديوي إسماعيل بدعوة ملوك وأباطرة وأمراء أوروبا لحضور هذا الاحتفال الأسطوري كما يسمونه، لكن هذا الاحتفال كان على حساب أبناء الشعب. الخديوي إسماعيل هذا كان يحب يعني الإنفاق والاحتفالات وأمور الرفاهية والاستمتاع على حساب شعبه، وزاد يعني إنفاقه على هذه المشاريع التافهة التي تعود عليه فقط هو في المنفعة الشخصية. لذلك اضطر إلى بيع أسهم شركة قناة السويس هذه التي كان قد اشتراها كما قلنا الخديوي سعيد من فرديناند دريكسلر. وقام هذا الخديوي كما قلنا الخديوي إسماعيل لبيع هذه الأسهم التي اشترتها الحكومة المصرية، باعها إلى انجلترا بأربعة ملايين جنيه وغرقت نصف بالديون الربوية وبفوائد هذه الديون. نقول هذا الفخ الديون اعتاد الأوروبيون على نصبه للدول الإسلامية منذ القرن الماضي القرن التاسع عشر الميلادي، ونحن نشاهد الآن الكثير من الدول الإسلامية تقع في فخ الاقتراب من الدول الأوروبية، اقتراب طبعا الربوي هو ما يسببه الربا من دمار في هذه الدول الإسلامية. في عهد السلطان عبد العزيز أيضا ظهرت النزاعات التي تدعو إلى القومية، وكانت حقيقة بيروت أو بلاد الشام بالذات نصارى الشام كانوا وراء مثل هذه الدعاوى القومية، فشكلت الكثير من الجمعيات التي كانت تدعو بدعوة القومية العربية. وكما قلنا في بيروت كانت يعني هناك الكثير من هذه الدعاوى وأيضا والدعوات التي تدعو إلى مثل هذه الأمور. وأيضا في إسلامبول ظهرت الآن يعني نغمة القومية سواء العربية أو القومية التركية القرآنية، هذه سوف نفصل بها. طبعا بعد أن انسحب إبراهيم باشا تذكرون بقوات المصرية هذه التي فتك بها الجوع والعطش والبدو، نقول بعد أن انسحب في بقواته إلى مصر من بلاد الشام في بيروت في سنة الثانية والأربعين بعد الثمانمائة والألف للميلاد، هذه فوق السنة الثامنة والخمسين بعد المائتين والألف للهجرة، أقول في هذه السنة تأسست جمعية تسمى جمعية الفنون والعلوم. هذه الجمعية قامت برعايتها الإرساليات الأمريكية الإرساليات التمطيرية التي تسمى بالتبشيرية لكن هي تمطيرية، قامت برعاية هذه الجمعية جمعية الفنون والعلوم. و كان الرجل الذي وراء مثل الرجل العربي طبعا النصراني الذي كان وراء هذه الجمعية الذي تبنته الإرساليات الأمريكية هو بطرس البستاني وأيضا ناصي فيلاذجي، هذان كان وراء إنشاء هذه الجمعية التي تبنتها الإرساليات الأمريكية. هذه جمعية الفنون والعلوم ما هو الهدف من إنشائها؟ قالوا نحن نريد أن ننشر العلوم والثقافة الغربية. ونحن قلنا أيها الأخوة الاستعمار الآن يأتينا بذي خطر جدا وأخطر هذه الأزياء، لا تذكرون تكلمنا عن هذا الأمر في الحروب الصليبية، قلنا هو الزي الثقافي. الزي الثقافي أيها الأخوة الوجه الآخر من أوجه الاستعمار هو الذي يعني أنشأ طبقة العلمانيين. العلمانيون هؤلاء نشأوا لما تشربوا وتعلموا الثقافة الغربية وابتعدوا عن ثقافتهم الإسلامية. هذه جمعية الفنون والعلوم لم ينتسب في عضويتها خلال السنتين الأول من إنشائها إلا 50 عضوا كلهم من نصارى الشام. ثم بعد ذلك في السنة الثالثة والستين بعد 200 في الهجرة قام اليسوعيون بتأسيس الجمعية الشرقية، والجمعية الشرقية هذه كان كل منتسبيها من النصارى. ثم بعد ذلك لما رأى الأوروبيون وأتباع من نصارى عرب الشام عدم جدوى هذه الأساليب التي يدعون إليها، ابتكروا طريقة خبيثة تعتمد على فكرة القومية العربية، فأسسوا في السنة 73 بعد 200 الهجرة جمعية تسمى الجمعية العلمية العربية. هذه الجمعية العلمية العربية لما أضافوا لها كلمة العربية انضم لها 150 عضوا من النصارى والمسلمين العرب، يعني انضم لها العرب سواء من المسلمين أو من النصارى، الغالبية طبعا من النصارى. بعد ذلك تأسست الجمعية السرية، أسستها 5 من النصارى العرب. هؤلاء تلقوا التعليم في كلية البروتستانتية في بيروت الجامعة الأمريكية، وهذه الجمعية السرية قامت بالأداء الساطر والواضح للدولة العثمانية، وقامت بإطلاق تسمية تركيا على الدولة العثمانية، وانتشر هذا الاسم بعد ذلك في أوساط العرب. هذه الجمعية الجمعية السرية أيضا تبنت مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأيضا وجهت اتهاما غريبا يثير الضحك، اتهمت هذه الجمعية السرية التي أسستها النصارى، اتهمت الدولة العثمانية بأنها دولة اغتصبت الخلافة الإسلامية من العرب، وأن هذه الدولة العثمانية أيضا فرطت في نصرة الدين الإسلامي. انظر إلى هذه الدعاوى الخبيثة التي ما تنقلي إلا على البلهاء من المسلمين. نقول غالب العلمانيين أيها الأخوة في الوقت الحاضر من المسلمين، يعني المسلمين في العيد وفي رمضان يمكن يعني يصوم في رمضان، ويمكن يصلي الجمعة، يحرص على صلاة الجمعة هكذا حتى يلتقي بأصدقائه، والكثير منهم يمكن يبتعد حتى عن أداء هذه الفرائض، يعني ما يأخذ من الدين إلا القشور، الإيمان لم يستقر في قلبه، ولذلك تجده يحارب ويعادي كل دعوة إسلامية. هناك ايضا هذه الدعاوى القوميه وهذه الدعوات القوميه في البلاد العربيه، لكن ايضا في الدوله العثمانيه اساس في تركيا، اساس الدوله العثمانيه دوله الخلافه الكبيره، ظهرت هناك جمعيه تركيا الفتاح او الجون تورك. هذه ظهرت نتيجه لتفاقم الازمات السياسيه والاقتصاديه التي تمر بها الدوله العثمانيه. طبعا هذا الأزمات هذه طبعا أدت إلى بروز مظاهر الضعف والانحلال في هذه الدولة، وأيضا زادت أطماع روسيا والدول الغربية الأخرى في أراضي الدولة، وظهرت أطماعهم في اقتسام الولايات العثمانية وخاصة في أوروبا الشرقية كما تعرفون. كل هذه الأمور وهذه الحالة العسيرة التي تمر بها الدولة العثمانية ظهرت أو أدت إلى ظهور جمعية تركيا الفتاح أو الجون تورك، قام بها بعض بعض الأتراك الذين كما قلنا تثقفوا بالثقافة الغربية. لا شك أن مثل هذه الأفكار أيها الأخوة الكثير من الذين يذهبون هناك إلى أوروبا وإلى بلاد الغرب لم يكونوا محصنين بالإسلام، أن تكون عقيدتهم قوية وسليمة والإسلام راسخ في قلوبهم، فإنهم يتأثرون بما يشاهدون الحقيقة من مظاهر دنيوية تثير العجب والاهتمام، لكنها كما تعرفون مظاهر زائلة، فإن لم يكن هذا الشخص محصنا قبل بهذه المناطق قد يقع في فخ الثقافة الغربية المنحلة، يعني يأخذ قشور الثقافة الغربية وما يأخذ اللوت. فنقول هذه الجمعية جمعية تركيا الفتاح والجون تورك أسس جماعة من الأتراك الذين تثقفوا بثقافة الغرب، وقاموا بتأسيس جمعية تركيا الفتاح أسسوها في باريس. تدعم هذه الجمعية أحمد رضا بك، هذا أيضا بعد ذلك كان من زعماء حزب الاتحاد والترقي، وهو محرر جريدة المشورة أيضا، وكان المؤسسون الذين أسسوا جمعية تركيا الفتاة يهدفون في بداية الأمر إلى إزاحة السلطان العثماني عبد العزيز على اعتبار أنه هو سبب المشاكل في الدولة العثمانية، وأيضا بعد إزاحته يعلنون الدستور وذلك حتى يقومون بتقييد من يأتي إلى عرش السلطنة العثمانية. لما يقولون نعلن الدستور سوف نتحكم في يعني الحد من سيطرة والصلاحية المطلقة الموجودة للسلطان العثماني، وأيضا يصبح كبار موظفي الدولة ممكن مساءلتهم أمام المندوبين من الشعب الذين هم يصبحون بعد ذلك أعضاء في البرلمان. إذن هذا هو الهدف في البداية. هذه الجمعية جمعية تركيا الفتاة أو جون سوف كانت جمعية سرية وثورية لها فروع في برلين وفروع في إسطنبول، يعني هذه في اليونان وأيضا في إسطنبول العاصمة لها كثير من الفروع. وقام المؤسسون بإصدار جريدة الأنباء، جريدة الأنباء هذه كانت تقرب سرا إلى إسطنبول العاصمة الدولة العثمانية. الفرع الثاني هذا الذي يضم عدد كبير من الضباط يعني لعب دورا كبيرا بعد ذلك في الأحداث التي مرت بها الدولة العثمانية، انضم إليهم فيما بعد إلى أعضاء جماعة تركيا الفتاة جون تورك موظف بسيط صغير في البريد اسمه طلعت. هذا طلعت أصبح بعد ذلك رئيس لوزراء الدولة العثمانية بعد ذلك كان، وأصبح مركز هذه الجمعية في باريس مركز جمعية تركيا الفتاة. وجون تورك هو المركز المسيطر على الفروع الأخرى، وطبعا المحافل الماسونية وبالذات المحفل الماسوني الأكبر رحبت بقيام هذه الجمعية، وحتى أن هذا المحفل الماسوني الأكبر في إسلاميك يعني كان يسمح لأعضاء جون تورك بعقد الاجتماعات في مقار المحفل الماسوني هناك. الماسونية يعني اختصار بسيط يعذرني الأخوة المتخصصين في هذا المجال يعني وارجو أن يوافقون على هذا التعريف البسيط الذي استقيته من بعض المصادر. الماسونية يعلق وهي جمعية سرية عالمية تضم أعضاء من الديانات المختلفة ومن الأجناس المختلفة والقوميات المختلفة. اليهود طبعا هم وراء إنشاء هذه الماسونية، وهم كما يقولون الدينامو الذي يحرك كل نشاطات الماسونية، وهم القادة الذين يلعبون من خلف الستار ويحركون نشاطات الماسونية. إذا نقول أن الماسونية أيها الأخوة تبنت هذه الجمعية الجديدة، الجمعية العنصرية الجديدة، جمعية جون تورك أو تركيا. بعد ذلك يعني صفة جون تورك أو التركي الجديد أو عضو الجمعية جمعية تركيا الفتاة، هذه الصفة لما نقول جون تورك تطلق على كل شخص يقوم بمعارضة الحكومة. أي شخص يعارض الحكومة أصبح تطلق عليه هذه الصفة، صفة جون تورك أو التركي الجديد أو عضو جمعية تركيا الفتاة. جمعية جون تورك ضمنت في عضويتها الشاعر إسلام كمان وأيضا ضياء الأشعث وأكاه أفندي، أكاه أفندي هذا الكاتب التركي، وأيضا علي سواعي، علي سواعي هذا من الكتاب الأتراك أيضا. وانضم أيضا إلى هذه الجمعية الأمير المصري مصطفى فاضل باشا. من هو مصطفى فاضل باشا؟ مصطفى فاضل باشا هو الأخ التوأم لإسماعيل باشا في مصر، وهو أيضا ابن إبراهيم باشا بن محمد علي. إسماعيل باشا لما تولى عرش مصر في سنة 1960 بعد 800 والألف للميلاد أصبح الأمير مصطفى فاضل باشا وليا للعهد. ثم لما أتى في الصدارة العظمى، إذا تذكرون في عهد السلطان عبد العزيز قلنا بأنه قام بتعيين فؤاد باشا في الصدارة العظمى، فؤاد باشا هذا قام بإصلاحات كثيرة في الدولة العثمانية للحد من تفاقم الأزمة المالية في الدولة الألمانية الاقتصادية. أقول هذا فؤاد باشا لما تولى الصدارة العظمى وضع نظاما جديدا لولاية العهد. طبقا لهذا النظام خرج الأمير مصطفى فاضل من ولاية عهد، وبالتالي أصبح يحقد على الدولة العثمانية، لأن هذا النظام جعل الابن الأكبر إسماعيل باشا هو ولي العهد. طبعا نقول شطب الأمير مصطفى فاضل باشا على الدولة العثمانية جعله ينضم لجمعية الجونتورك وقام بمساعدة أعضائها بما يمتلكه من ثروة كبيرة وخاصة لما كانوا في المنسى في بالي. بعد ذلك نجح الأفراد الجونتورك في إقناع ولي العهد الأمير مراد بأن ينضم إليهم وبالفعل انضم إليهم ووقع الأمر بأنهم كانوا يعقدون اجتماعاتهم في قصره وأخذوا يدخلون في ذهنه مفاهيم الحرية والدستور وحاول أيضا استمالة الأمير عبد الحميد ولكنه لم يلتفت إليهم. في البداية كما قلنا كانوا يريدون أن يعزلوا السلطان عبد العزيز لكن بعد ذلك ظهرت منهم بوادر في أحد اجتماعاتهم بوادر للإرهاب وقرروا أن يرسلوا بعض الشخصيات الكبيرة في الدولة العثمانية. والأمير مصطفى فاضل كما قلنا كان يعني وضع اقترح هذه الخطة الإرهابية. كان الأمير مصطفى فاضل يهدف بخطته هذه أن ينقذ نجيب باشا وبالتالي لما يأتي نجيب باشا في الصدارة العظمى يساعده في استعادة مكانه كولي لعهده. محاولات هذه تحفزت الاستخبارات العثمانية قبل أن تنفذ فقرر نامد الكمال وضياء باشا وأحياء الفندي اضطروا إلى الهرب إلى باريس ثم لحق بهم بعد ذلك الأمير المصري مصطفى فاضل باشا وعلي سواعي وفي باريس هناك قاموا بشن حملة صحفية إعلامية رهيبة ضد السلطان عبد العزيز ودولته الدولة العثمانية. وكان مصطفى فاضل كما قلنا يعني يوفر لهم الأموال التي كانوا يحتاجونها. بعد ذلك مصطفى فاضل باشا عاد إلى رشده وقبل يد السلطان لما زار السلطان باريس سنة 84 و200 هجرة ولحضور معرض باريس دعاه الإمبراطور نابليون الثالث وهناك استغلها فرصة واعتذر من السلطان عبد العزيز فقبل السلطان هذا الاعتذار وأمره بأن يعود إلى إسطنبول بعد أن عفى عنه. فعاد مصطفى فاضل إلى إسطنبول وعينه السلطان في أحد المناصب العليا في الدولة ثم توفي بعد ذلك في السنة 75 بعد 800 في الميلاد توفي في إسطنبول ودفن بها. ولما عاد مصطفى فاضل إلى إسطنبول اضطر هؤلاء أعضاء جمعية الجونتورك وتركيا الفتاة إلى العودة مرة أخرى إلى إسطنبول وأعلنوا الخضوع والتوبة للسلطان. وطبعا السلطان كان قد منحهم عفوا عاما فبادروا بقبول هذا العفو والعودة إلى بلادهم. وبرجوعهم إلى إسطنبول إلى العاصمة بتركهم لباريس تكون المرحلة الأولى من المخطط الكبير لهدم الدولة العثمانية قد انتهت. وأنا إن شاء الله سوف أتوقف عند هذا الحد في حلقتنا لهذه الليلة وإن شاء الله نكمل في مناسبة أخرى. جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة 11 من سلسلة تاريخ السياسي للدولة العثمانية. في الحلقة الماضية الحلقة 10 على تذكرون أننا تكلمنا عن سيرة السلطان العثماني عبد العزيز والأحداث التي تمت في عهده. تكلمنا عن مشروع قناة السويس وتكلمنا عن الحرب العثمانية الروسية السادسة وتكلمنا عن الحرب الأهلية في لبنان وأيضا تكلمنا عن المرحلة الأولى من مخطط جماعة الجونتورك العنصرية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله أريد أن أكمل معكم الأحداث التي تمت في عهد هذا السلطان. هذا السلطان ذكرت لكم أنه قد يعني ورث إرثا ثقيلا، تركيا كانت ثقيلة عليه خاصة أن المجال الاقتصادي كان في الدولة منهارة، الديون كبيرة وصفائف هذه الديون أصبحت ضخمة جدا، ديون ربوية هذه وقعت الدولة العثمانية في فخ هذه الديون. وشاهدنا أيضا مصر هناك تقع في نفس هذا الفخ في عهد الخديوي إسماعيل والذي كان ينفق في بدء على يعني مشاريعه وملذاته والأمور هذه. الدولة العثمانية أيضا في عهد السلطان عبد العزيز نتيجة لدخولها في حروب عديدة منذ عهود السلاطين الذين سبقوه إلى أيضا الأيام التي حكم بها نشاهد أن هذه الجبهات التي فتحت وهذه الحروب التي دخلتها الدولة العثمانية قد تسببت في يعني إضعافها وإنهاكها وتضعضع الحالة الاقتصادية. لما يتدهور الوضع الاقتصادي هذا يؤثر على جميع مجالات الدولة كما هو معلوم، وشاهدنا أيضا نتيجة لضعف الدولة إلى الجانب الاقتصادي الذي أدى أيضا إلى ضعفها في الجوانب العسكرية. هذا جعل الكثير من النزاعات التحررية ومحاولات الاستقلال عن الدولة العثمانية خاصة في الولايات الأوروبية في أوروبا الشرقية. نشاهد الكثير من هذه الولايات كانت تقوم بمحاولات للانفصال عن الدولة، ونجح بعضها، نجح بعض هذه الدول في يعني أن ينفصل عن الدولة خاصة بمؤازرة من الدول الغربية في ذلك الوقت. السلطان عبد الحميد أو السلطان هذا عبد الحميد كانت له كثير من الإصلاحات رغم هذه الظروف، فيعني هو الذي يعني طور الجيش العثماني. كان في بداية أهله الجيش العثماني يقدر ب 50,000 مقاتل، وهو ارتفع بهذا الجيش إلى 180,000 مقاتل، وهذا شيء طيب. وأيضا هذا السلطان عبد الحميد أدخل القطارات تلك الحديدية، أدخلها إلى الدولة العثمانية، وكذلك تمكن أن يطور البحرية العثمانية، وقام ببناء الكثير من الطرق، شبكة طرق طيبة، وأيضا أنشأ العديد من المواني والعديد من المستشفيات والمدارس، وأيضا اهتم بإدخال الصناعة إلى البلاد. ويعني كانت له إصلاحات كثيرة، لكن الظروف لم تكن في صالحه ولم تكن في جانبه. بعد حرب القرم هذه تبين السلطان عبد العزيز أن هذه الدول الأوروبية الدول الغربية التي ساعدته لكي ينتصر على روسيا لم تقف معه حبا به أو حبا بدولته وبالإسلام والمسلمين، إنما الذي دفعها إلى ذلك هو حماية مصالحها. ومع مرور أيام أخذت نفوذ هذه الدول في الازدياد، خاصة في التحكم بشؤون الدولة الداخلية وأيضا بسياستها الخارجية. لذلك السلطان عبد العزيز قرر أن يجابس أو يرامل بلعبة سياسية خطيرة جدا، وهي أن يعقد محالفة وتعاقد أو معاهدة مع روسيا الأرثوذكسية، العدو الأول للدولة العثمانية. هذا التحالف يكون موجه ضد فرنسا وضد بريطانيا اللتان هي ذاتها في حربه ضد روسيا في معركة القرم. كان أيضا القدر الأعظم محمد نجيب باشا مع هذه الفكرة، إذن هذا رأي السلطان عبد العزيز، وأيضا وافقه على ذلك القدر الأعظم محمد نجيب باشا. ولاحظ السفراء ورجال المخابرات الغربيين في إسطنبول العاصمة أن اجتماعات السلطان عبد العزيز بالسفير الروسي أجمل فيه قد زادت، وبالفعل تتأكد لهم بعد ذلك أن السلطان عبد العزيز يسعى إلى عقد معاهدة مع روسيا. هذه المعاهدة تجعل روسيا والدولة العثمانية أيضا كل منهما تدافع عن الأخرى في حالة إذا ما تعرضت إحداهما لهجوم من قوة خارجية. وأيضا من ضمن الأمور الحقيقة الخطيرة جدا في هذه المعاهدة أن تكون تبعية الولايات ذات الأغلبية الإسلامية للدولة العثمانية، وبالذات الولايات هذه مثل ألبانيا، مثل الدول العربية كلها، الولايات العربية تكون تبعيتها للدولة العثمانية، أو والولايات التي تقطنها أغلبية من النصارى تكون تبعيتها لروسيا. بالطبع البوسنة والهرسك منذ ذلك الوقت كانت الأغلبية في البوسنة والهرسك للمسلمين، وبالتالي سوف تؤول تبعية البوسنة والهرسك منذ ذلك الوقت إلى الدولة العثمانية، إذن حددوها بالأغلبية. بعد ذلك أدركت إنجلترا وفرنسا أن هذه الأمور التي يسعى إليها السلطان عبد العزيز هي أمور في غاية الخطورة، لذلك أوعدتا إلى عملائهما في الدولة العثمانية لكي يبتدئون في إشاعة العلاقة ويحدثون الفتن والاضطرابات داخل هذه الدولة الإسلامية الكبيرة، وأخذوا يهاجمون شخصية سلطان عبد العزيز، فاتهموه بأنه سلطان يبذل الأموال وهو الذي أوقع الدولة العثمانية في هذه المشكلة الاقتصادية العويصة. وأيضا انتقدوه في زيارته إلى باريس، عندما ذهب كما قلنا قبل ذلك لزيارة باريس بدعوة من ملك فرنسا لحضور معرض باريس. هناك عندما ذهب السلطان عبد العزيز لكي يزور معرض باريس على طريقة هناك، قام ملك فرنسا بأخذه لكي يحضر بعض العروض المسرحية وكذلك عروضا للباريس. هذه الأمور كلها في ذلك الوقت في نظر المسلمين مخالفة للشرع الإسلامي. كيف يجرؤ سلطان المسلمين في القرن التاسع عشر الميلادي على حضور مثل هذه وهو خليفة المسلمين، كيف يحضر مثل هذه العروض التي لا شك أنها تخالف الشريعة الإسلامية؟ في الباليه تعرفون النسوة هناك شبه عرايا، وأيضا هذه العروض ما تليق بخليفة المسلمين. ركزوا على هذه النقطة أنه لا يقيم وزنا للإسلام، وأنه أيضا يبذل أموال الدولة، وبذلك أوقعها في ضائقة اقتصادية رهيبة. وطبعا عملاء إنجلترا وفرنسا من الأوروبيين ومن أبناء الدولة العثمانية نفسها رفعوا لواء هذه الثورة ضد سلطان عبد العزيز. كان هناك حسين عوني باشا هو وزير الحربية أو وزير الدفاع، تدعم هذه المسألة، وأيضا انضم له الصدر الأعظم رشدي باشا الذي يعرف بالمترجم، وأيضا انضم لهم أحمد باشا وزير البحرية، وكذلك مدحت باشا وسليمان باشا وزير المدارس العسكرية، وأيضا انضم لهم مصطفى شيخي باشا قائد حامية العاصمة إسطنبول، وأيضا ولي العهد الأمير مراد. هذا كان ماسوني، طبعا ثبتت ماسونية الأمير مراد لأنه لما زار إنجلترا في سنة 67 بعد 800 ألف الميلاد مع عمه السلطان عبد العزيز، ذهب هذا الأمير مراد والأمير عبد الحميد أيضا رافق عمهم السلطان عبد العزيز في زيارته إلى إنجلترا. وهناك اهتم الأمير إدوارد ولي عهد بريطانيا بالأمير مراد، وأمير إدوارد هذا من أتباع المحفل الماسوني السكسلندي، والأمير مراد من أتباع المحفل الماسوني الإيطالي، فكانت هناك لغة مشتركة أو عامل مشترك وهو الماسونية بين ولي العهد العثماني وولي العهد الإنجليزي. أيضا من ضمن الذين ناصروا هذا الانقلاب شيخ الإسلام مفتي العاصمة إسطنبول، مفتي الدولة العثمانية خير الله دندي، كان يعني من أشد المناصرين للانقلاب على السلطان عبد العزيز. حسين عوني باشا طبعا هذا كانت له أسباب خاصة في الثورة أو في الانضمام للثوار هؤلاء الذين يريدون أن يخلعوا السلطان عبد العزيز. سلطان عبد العزيز أيها الأخوة يتمتع بقوة جسمانية قوية جدا خارقة، ومن الأمور التي يعني شاعت عن السلطان عبد العزيز أنه إذا غضب يقوم بصفع الشخص الذي يقف أمامه. يعني عندما ينقل له خبر سيء، إذا نقل له هذا الخبر وزير من الوزراء أو مستشار أو ما شابه، فإن هذا السلطان الجبار يقوم بصفعه، وصفع السلطان عبد العزيز هذه يعني مميتة مهلكة. فيقع هذا الشخص البائس مريضا لعدة أيام، ثم بعد ذلك يلزم السلطان عبد العزيز ويقوم بمراضاته وبإعطائه الكثير من الهدايا سريع الغضب وأيضا سريع الندم. لا شك أن هذه مسألة لا تليق بخليفة المسلمين، لا تليق بسلطان المسلمين، إذ كيف تمد يدك على كبار رجال الدولة؟ لا شك أن هذه أمور ما تليق برأس الدولة العثمانية. يقولون أنه يعني حسين عوني باشا هذا قد تعرض في مرة من المرات لنوبات غضب سلطان عبد العزيز، وسلطان عبد العزيز كأنه بعد أن غضب عليه قام بعزله من منصبه ونساه ونزع منه جميع الأوسمة والنياشين التي كان قد حصل عليها حسين عوني باشا في ميادين الحروب، وهو يعني حصل عليها بجدارة. هذه الغضبة كانت في السنة 71 بعد 800 ألف للميلاد، وبعد أن غضب عليه السلطان عبد العزيز أمر بنسله إلى مدينة برضة وبقى في إقباض مدة 11 شهرا، ثم بعد ذلك عفى عنه وعينه واليا على أيدن، ثم بعد ذلك وصل إلى منصب وزير الحربية أو وزير الدفاع، لكن بقيت هذه المسألة تعتمل في قلبه. سلطان عبد العزيز هذا قلنا أنه يقطع من ينقل إليه خبر سيء أو إذا غضب على شخص ما، فلذلك ابتكروا طريقة عجيبة في إقصاء غضب هذا السلطان، يخبرونه بالأنباء السيئة وهو يتناول طعامه، فأول ما يسمع هذا الخبر يطلب الماء لكي يغسل يديه لكي يقطع بعد ذلك من نقل له هذا الخبر، وإذا ما صبوا عليه الماء تهدأ سائرته ثم يزول غضب، فاكتشفوا هذه الطريقة التي يتجنبون بها قطعات سلطان عبد العزيز. إذن أيها الأخوة، دارت واحتمرت في رأس هؤلاء فكرة العزل السلطان عبد العزيز، وقرروا أن ينفذوا هذه المسألة. لذلك في يوم الاثنين السادس من جمادى الأولى من السنة 93 بعد مئتين والألف الهجرة، وكان ذلك واقف 30 من مارس الشهر الثالث من السنة 73 بعد 800 والألف للميلاد، قامت قوة برية وبحرية بمحاصرة قصر السلطان. قصر السلطان العزيز كما هو حال قصور السلطان العثمانيين يقع على شاطئ البوسفور، ولذلك حوصف من البر ومن البحر. وبعد هذه المسألة اقتحم الجنود قصر السلطان عبد العزيز. أما المفتي فإنه في قبيل لحظات بسيطة من هذا الحصار أصدر فتوى تقضي بعزل السلطان عبد العزيز، ومبررات لعزله أن هذا السلطان لا يصح كثيرا في أمور حكم الدولة، وكذلك رجل يعني له أمور يعني غير الحكيمة في إنفاق الأموال، كان مبذرا كما يقول بالفتوى، وأيضا لأنه في أثناء ذهابه إلى فرنسا أخل كثيرا بأمور الدين والدنيا كما يقول هذا المفتي. بعد ذلك كما قلنا توجه رديف باشا بعد هذه الفتوى، توجه مع فرقة من جند، لا شك أنها فرقة كبيرة مكونة من 2500 جندي، وأمر بعد ذلك سليمان باشا وزير المدارس العسكرية بتشديد الحراسة على أبواب القصر. وبعد ذلك توجه حسين عوني باشا إلى مكتب السلطان في قصر السلطان قصر الحكم، وصحبه معه وعاد إلى مقر وزارة الدفاع، وهناك كان جميع المتآمرين ينتظرون السلطان عبد العزيز، وعلى رأسهم طبعا شيخ الإسلام وجميع الذين شاركوا في هذه المؤامرة، وأيضا بعض كبار رجال الدولة. لما دخل السلطان عبد العزيز إلى مقر وزارة الدفاع يعني أحاطت فرق الجيش بوزارة الدفاع حتى لا يستطيع أحد أن ينقذ السلطان. وفي تلك الأثناء داخل مقر وزارة الدفاع تمت مبايعة السلطان مراد الحامد، ثم بعد ذلك نقل السلطان عبد العزيز إلى إقامة جبرية في إحدى ضواحي العاصمة، ثم بعد ذلك بثلاثة أيام من عزله من هذه الحادثة أعلنوا أن السلطان عبد العزيز توفي منتحرا، قالوا أنه انتحر، وكان ذلك في الثالث من الشهر السادس من السنة 73 بعد 800 والألف للميلاد، وذلك يوافق اليوم التاسع من جمادى الأولى من السنة 63 بعد 200 والألف للهجرة. قالوا أن السلطان عبد العزيز انتحر، وذلك لأنه قص شرايين يده بمهر. لكن بعد ذلك بعد مرور 5 سنوات في أثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني تبين أن هذه المسألة مسألة وفاة السلطان تمت بمؤامرة شارك بها كبار المتآمرين، وأنهم أرسلوا إلى السلطان عبد الحميد ثلاثة من المصارعين الأشداء، وهم مصطفى آغا وأيضا هذا مصطفى آغا من كبار المصارعين، ومصطفى الجزائري أيضا، ومصطفى ومحمد آغا. إذن ذهب ثلاثة من المصارعين الأشداء، وهم كما قلنا مصطفى آغا ومصطفى الجزائري وأيضا المصارع محمد آغا، وذهب معهم للأسف اثنان من أنصار السلطان وهم المشير محمود جلال الدين باشا والمشير نوري باشا. وقلنا أنصار السلطان يحملون لقب الدامات، وأيضا سحلت لهم إحدى مسؤولات الخطر في الحريم السلطاني وهي أرض نياز، سحلت هذه المسألة للمتآمرين. وكما يقول مصطفى آغا قال لما تلقيت الأوامر باغتيال السلطان من الدامات محمود جلال الدين باشا والدامات نوري باشا ذهبنا إلى السلطان العديد وحجمنا عليه لأنه ما يستطيع أن يعني يطرح شخص ولا شخصين، إنما أحضروا له ثلاثة من المصارعين ويقول بطحنا على ظهره وأمسك فخري بيك فخري بيك. هذا من موظفي القصر السلطاني قال أمسك فخري بيك بذراعه وبرك المصارعان الآخران على ركبته وصدره، وقام مصطفى آقا بقطع شرايين يد السلطان بسكين وتركوه ينزف إلى أن يعني مسكوه إلى أن نزف وتوفي السلطان عبد العزيز. لكن كل من اشترك بهذه المؤامرة يعني تمت إدانته في المحكمة التي عقدت كما تسمى محكمة يلدن، وهذه عقدت ولا جلسات في 29 من رجب من السنة 68 بعد 200 والألف من الهجرة، واتهم كما قلنا بها السلطان المخلوع بعد ذلك مراد الخامس ووالد السلطان مراد الخامس، وأيضا اتهم الصدر الأعظم الأسبق رشدي باشا والصدر الأعظم منحة باشا والدامات المشير محمود جلال الدين باشا والدامات المشير نوري باشا وأيضا شيخ الإسلام السابق خير الله فندي وفخري بيك. هذا كل من ساهم في هذه المؤامرة تمت إدانته، وبعد ذلك كما سوف نتكلم أخذ مدحة باشا إلى سجن بالطائف ثم توفي في سجن إقالة أنهم دفتوا له من خنقه. هذه باختصار بسيط قصة عزل السلطان عبد العزيز من الحكم وقتله. بعد ذلك لما رجل السلطان عبد الحميد قلنا أنهم نقصدوا السلطان مراد الخامس ابن عبد المجيد الأول، ثم بعد ثلاثة أيام من مبايعة السلطان مراد الخامس قلنا ارتكبت هذه الجريمة في حق السلطان المسلمين السلطان عبد العزيز. وأيضا ذهب أيضا حسن بيك، حسن بيك هذا هو ابن إسماعيل بيك وكان ياورا مرافقا عسكريا للأمير يوسف عز الدين بن السلطان عبد العزيز. هذا حسن بيك ذهب إلى منزل حسين عمري باشا فقال له أنه يحضر اجتماع بمنزل مدحة باشا، فذهب له حسن بيك هناك ودخل على المجتمعين وهو يحمل المسدس وأطلق صفين على حسين عوني فقتله، ثم أيضا أجهز عليه بالخنجر حتى يتأكد من ذبحه، وأيضا قتل في هذه الحادثة التي ارتكبها حسن بيك. قتل محمد راشد باشا ناظر خارجية، وقتل أحمد آغا أيضا رئيس خدم مدحة باشا، وقتل أيضا شكري بيك ياور الصدر الأعظم، وقتل كذلك أحد الجنود، وطبعا تفرق الوزراء مدعورين مثل أرانب خوفا من أن يبطش بهم هذا حسن بيك الذي غضبه كثيرا وآلمه كثيرا ما حدث للسلطان المسلمين السلطان عبد العزيز. إذا هذه يعني الأحداث حدثت في بداية تولي السلطان مراد الخامس لعرش السلطنة العثمانية. أيضا بعد أسبوع من تولي السلطان مراد الخامس وهذه الأحداث التي حدثت الانتقام الذريع الذي قام به حسن بيك من المتآمرين، هذه الأمور جعلت يعني بوادر الاضطراب العقلي تظهر على سلطان مراد الخامس، وأخذت تلك الأعراض والظواهر تزداد مع مرور الأيام، وطبعا أثرت به كثيرا حادثة قتل حسين عوني باشا والآخرين من قبل حسن بيك ياور الأمير يوسف بن الدين، وزادت حالة السلطان مراد سوءا حتى أن يعني من أرى في تلك الفترة يقول أن السلطان مراد بلغت فيه الحالة حدا كبيرا لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يميز بين وزرائه، ما كان يعرف الوزراء الذين يحضرون في حضرون إلى مجلسه. طبعا هذه الحالة النفسية التي زادت سوءا لا شك أنهم الآن يريدون أن يقيموا حفلة تنصيب السلطان مراد الخامس في جامع أبي أيوب الأنصاري حتى يتسلم الشيخ من شيخ الطريقة الملوية كما قلنا. من سوء حالته ما استطاعوا أن يرتبوا هذه الحفلة، حفلة تسليم الشيخ سلطان الشيخ عثمان الأول، وأيضا امتنع، ما كان يستطيع، ما كانت حالته تسمح له أبدا بأن يستقبل قنوات الدول وقراء الدول الأجنبية. وهنا تم استدعاء الطبيب النساوي، أحد أشهر الأطباء للأمراض النفسية، وهو الطبيب الذي دور في ذلك الوقت كان من مشاهير الأطباء، حضروه لكي يفحص السلطان مراد الخامس. ثم يعني بقى هذا الطبيب فترة طويلة في عدة أيام، طال التشخيص والفحص والملاحظة. أعلن الطبيب النمساوي لجدورف بأن السلطان في حالة نفسية صعبة جدا، وأنه غير مؤهل لكي يحكم هذه الدولة. طبعا ليس رأي الطبيب، الطبيب يتكلم من الناحية الطبية فقط، لكن أيضا كبار رجال الدولة رأوا أنه من الصعب أن يستمر السلطان مراد الخامس في حكم الدولة العثمانية. لذلك في العاشر من شعبان من السنة 63 بعد 200 و1000 للهجرة، قرروا وزراء أن يبايعوا الأمير عبد الحميد، أن يبايعوه سلطانا على الدولة العثمانية، وهو طبعا بعد ذلك أصبح السلطان عبد الحميد الثاني. في صباح اليوم الثاني اجتمع الوزراء مرة أخرى، وقاموا باستدعاء شيخ الإسلام خير الله الفندي وكبار رجال الدولة والأمراء والعلماء والأعيان، وأفتى المفتي بضرورة عزل السلطان مراد الخامس، وتمت بعد ذلك بيعة السلطان عبد الحميد. نعم، هذه الأحداث لا شك أنها أحداث مثيرة. السلطان عبد الحميد الثاني أيها الأخوة سوف يعني نتكلم عنه في حلقات طويلة الآن، الحلقات الباقية معظمها سوف يخصص الكلام عن السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني كما قلنا يعني تبوأ عاش السلطنة في 18 من شعبان من السنة 63 بعد 200 و1000 للهجرة، وهذا يوافق اليوم السابع من الشهر التاسع من السنة 73 بعد 800 و1000 للميلاد. أصبح سلطانا للدولة العثمانية. وأنا أريد أن يعني أقرأ عليكم نسب السلطان عبد الحميد الثاني حتى نعرف سلسلة نسبه. اسمحوا لي أقرأ عليكم هذه السلسلة. هو السلطان عبد الحميد الأول ابن السلطان عبد المجيد، هو السلطان نعم عبد الحميد الثاني ابن السلطان عبد المجيد الأول، ابن محمود الثاني، ابن عبد الحميد الأول، ابن أحمد الثالث، ابن محمد الرابع، ابن إبراهيم الأول، ابن أحمد الأول، ابن محمد الثالث، ابن مراد الثالث، ابن سليم الثاني، ابن سليمان المشرع، ابن سليم الأول، ابن بايزيد الثاني، ابن محمد الفاتح، ابن مراد الثاني، ابن محمد الأول، ابن بايزيد الأول، ابن مراد الأول، ابن عرفان، ابن عثمان الأول.